إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، والسمع والطاعة ما لم تكن معصية. أوصيكم أن تتمسكوا بسنته عليه الصلاة والسلام في زمان الاختلاف، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصحنا بهذا فقال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة والأخوات، شرعنا في المرة الماضية في بيان سيرته عليه الصلاة والسلام، تلكم السيرة التي هي تطبيق عملي للوحي الإلهي، فلا يفهم القرآن بل ولا أقواله عليه الصلاة والسلام إلا بالتطبيق العملي، فإن الناس ربما يختلفون في فهم حديث ما ولا يكون فاصلا بينهم في نزاعهم إلا بالرجوع إلى كيف عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث. وهذا من أعظم الفوائد التي نستفيدها من دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في الخطبة الماضية أن فهم الماضي والحاضر والمستقبل لا يكون إلا بمعرفة سيرته عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أيضا نسبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه خير خلق الله تبارك وتعالى، وأنه أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، وأنه سيد ولد آدم يوم القيامة، فأين الذهاب عن متابعته صلى الله عليه وآله وسلم إلى متابعة غيره؟ أن يتابع غيره عليه الصلاة والسلام وقد جعل الله تبارك وتعالى له هذه المنزلة وهذا الجاه؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يشفع فينا يوم القيامة فمن حقق توحيد الله تبارك وتعالى فهو أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أيضا كيف أن الكتب الإلهية وأن الأنبياء بشروا به عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الكهان أخبروا ببعثته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أعرض اليهود والنصارى عن متابعته، مع أن الله تبارك وتعالى قال: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعذروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. فاعرفوا لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قدره من خلال سيرته عليه الصلاة والسلام. هذا أيها الإخوة، ومن الوقائع الغريبة التي بشرت ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام قصة حفر بئر زمزم. فقد روى ابن إسحاق بسنده الصحيح إلى علي بن أبي طالب أن عبد المطلب نام يوما في حجر الكعبة فرأى في منامه من يقول له: قم فاحفر طيبة. قال: وما طيبة؟ ثم نام في اليوم الثاني فجاءه وقال له: قم واحفر برة. قال: وما برة؟ ثم جاء في اليوم الثالث فقيل له: قم فاحفر المضمونة، المضمونة التي يضل بها أهلها. قال: وما المضمونة؟ قال: وما المضمونة؟ ثم جاء في اليوم الرابع وقيل له: قم فاحفر زمزم. قال: وما زمزم؟ فقيل له: لا تنزف ولا تذم، لا تنزف أي لا تنتهي، لا تنزف ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم ما بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم في قرية النمل. أي هذا وصف لمكانها. فتتبع عبد المطلب هذه الأوصاف، تتبع عبد المطلب هذه الأوصاف وحفر عند نقرة الغراب الأعصم في قرية النمل حتى وصل إلى طوي البئر، حتى وصل إلى حافة البئر. فلما رأى ذلك كبر، فاجتمعت عليه قريش فقالوا: يا عبد المطلب، هذه بئر أبينا إسماعيل، وإنا لن نتركك حتى نشاركك فيها. قال: لا والله، هذا شيء خصصت به. قالوا: فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى تخاصمنا. فقال: اجعلوا بيني وبينكم حكما. فقالوا: بيننا وبينك كاهنة بني سعد ابن هذيم، وكانت في الشام. فجمع أبو طالب جماعة من قبيلته، وجمعت قريش من كل قبيلة جماعة، وحملوا الماء وتوجهوا إلى بلاد الشام، حتى إذا كانوا في مفازة من الأرض نفذ ماء عبد المطلب ومن كان معه، فطلبوا الماء من بقية القبائل فلم يعطوهم. فقال عبد المطلب: أقترح عليكم أن يحفر كل إنسان قبره، فإذا مات أحدنا دفناه حتى يبقى واحد لم يدفن، وهذا أهون من أن نموت جميعا ولا ندفن. ثم جلسوا، قام كل واحد حفر قبره وجلس كل واحد عند قبره،
ثم جلس عبد المطلب وقال: إن جلوسنا هذا وعدم ضربنا في الأرض لمن العدل. ثم بعث ناقته، فلما بعث ناقته وجد عند خفها عين ماء، أنبع الله تبارك وتعالى له عين ماء لما بعث الناقة، فشرب عبد المطلب وأصحابه وسقوا بقية القوم. فقال بقية القوم: لقد قضي بيننا وبينك يا عبد المطلب، إن الذي سقاك في هذه المفادة لهو الذي سقاك زمزم، لهو الذي سقاك زمزم. فهذا مما خص به عبد المطلب، وهذا كان إرهاصا ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في فساد عريض، ما قتهم الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. والمتأمل في أنواع الفساد في المجتمع الجاهلي يرى أن هذا أنواع كثيرة، وهذا كله أيها الإخوة بسبب انعدام الدين. وهكذا كلما خف دين الإسلام في بلد من البلاد فإنهم يشبهون المجتمع الجاهلي قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يجب على كل إنسان منا أن يعتني بدينه وأن ينصح لله تبارك وتعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لا يقصر في نصحهم، فإذا لم يجد جوابا فعليه بخاصة نفسه، وعليه أن يهتم بنفسه كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. المتأمل في المجتمع الجاهلي قبل بعثته عليه الصلاة والسلام يجد عجبا. فمن ذلك أيها الإخوة ما قاله جعفر ابن أبي طالب لما هاجر هو وبعض الصحابة إلى النجاشي، فوقف على النجاشي وقال: أيها الملك، إنا كنا قوما نعبد الأوثان ونأكل الميتة، إنا كنا قوما نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف. فبعث الله تبارك وتعالى فينا رسولا نعرف نسبه وشرفه، نعرفه بالصدق والأمانة والعفاف، فدعانا إلى أن نعبد الله تبارك وتعالى وحده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث والأمانة وبصلة الرحم، وأن نترك الفواحش وأن نترك الفواحش وأن نراعي الحرمات والدماء وأن نراعي الحرمات والدماء، ونهانا عن قول الزور وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم. فهذا شيء مما كان في هذا المجتمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعبدون الأوثان ويأكلون الميتة ويقطعون الأرحام ويسيئون الجوار ويأتون الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فأنقذهم الله تبارك وتعالى ببعثته عليه الصلاة والسلام، الذي قال في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. ومن ذلك أيضا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري، قال ابن عباس: من سره أن يعلم جهل العرب، من سره أن يعلم جهل العرب أي في حال الجاهلية، فليقرأ ما فوق 300 من سورة الأنعام، فليقرأ ما فوق 300 من سورة الأنعام. قال الله تبارك وتعالى: تأملوا عباد الله، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر، أي ممنوعة، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، حرموا ظهورها للآلهة، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. قالوا: إن أنتجت هذه الدابة ولدا حيا فهو للذكور. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن أنواع الفساد في الجاهلية أيها الإخوة والأخوات ما رواه البخاري عن عائشة أنها قالت، وتأملوا عباد الله، أنها قالت: كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء، كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء: الأول أن يخطب الرجل ابنة الرجل فيصدقها وينكحها، وهو نكاح الناس اليوم. والثاني نكاح الاستبضاع، نكاح الاستبضاع ينتظر الرجل امرأته حتى تطهر من طمثها أي من حيضها، فيقول لها: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، اذهبي إلى فلان، يراه قويا في بنيته فيريد ولدا قويا في بنيته، فيأمر امرأته أن تذهب إلى فلان لتضاجعه: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، فإذا فيتركها ولا يطأها، لا يتركها، لا يطأها زوجها حتى تحمل، فإذا حملت فإن شاء أتاها وإن شاء تركها. فهذا النكاح كان عندهم في الجاهلية، وهو نكاح الاستبضاع. الثالث نكاح الرهط دون العشرة، فيجتمع الرهط دون العشرة على امرأة واحدة، فيأتونها كلهم، فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم فألتقته بمن شاءت منهم، فتقول لأحدهم: هذا ولدك، ولا يمتنع من ذلك. النوع الرابع هو نكاح البغايا اللائي ينصبن على دورهن رايات حمراء، فيدخل عليهن من شاء، حتى إذا حملت ووضعت دعتهم وأتت بالقائف فينسبه إلى واحد منهم. فهذا ما كانوا عليه أيها الإخوة في العقائد وفي النكاحات وفي البيوعات. ذكر الله تبارك وتعالى كيف كانوا يأكلون الربا كما سمعتم في قول جعفر: ويأكل القوي منا الضعيف. فساد عريض في كل جانب من جوانب الحياة، وهذا كله بسبب انعدام الدين أو بسبب معرفة الدين وعدم العمل به. وهذا أعظم ما نستفيده أيها الإخوة من دراسة السيرة، أن نعمل بما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعمل كل واحد منا بما يعلم، ويعلم أن عمره قصير وأن الموت يأتيه بغتة، ويدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.